الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. الله عز وجل يذكر حال المشركين حين ظهورهم على المسلمين، فالله تعالى يقول: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟ ثم يذكر استفهاما إنكاريا تعجبيا من حال المسلمين أن يأمنوا المشركين. قال الله تعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. كيف وإن يظهروا عليكم، الظهور هنا بمعنى الغلبة، إن يغلبوكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، لا يحفظوا فيكم، لا يراعوا فيكم إلا. الإل قلنا في الدرس الماضي القرابة، لا يرقبوا فيكم إلا، يعني لا يرقبوا فيكم قرابة، يعني لا يراعون قرابتكم لهم ولا يراعون قربكم منهم في النسب، لا يرقبوا، لا يحافظوا عليه. وكذلك الإل هو الحلف، لو كان بينكم وبينهم حلف وجوار لا يراعوا فيكم هذا الحلف، وكذلك العهد. فكل هذه المعاني تدخل في معنى الإل، كما ذكر الإمام أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري رحمة الله تعالى عليه، قال: هذه المعاني بأكملها يجب حملها على كلمة الإل، الإل بمعنى العهد، الإل بمعنى القرابة، الإل بمعنى الحلف. وهذا يسمى عند العلماء بالمشترك اللفظي، المشترك على معاني معينة، يعني لفظ واحد وله عدة معان. وهذا كلمة، وهذا عند جميع الأصوليين من الجمهور من المذاهب الأربعة، أن اللفظ الواحد إذا كان يحتمل أكثر من معنى فينبغي أن يحمل هذا اللفظ على المعاني جميعها، على جميع المعاني. يعني إذا كان اللفظ الواحد يحتمل عدة معان فالأصل أن نجمع كل المعاني في هذا اللفظ الواحد لا أن نقصره على معنى معين. فقال الله تعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، لا قرابة ولا عهدا. والعهد هنا بمعنى الذمة، بمعنى ما يمت من الأواصر من صحبة وخلة، وكذلك ما يمت لهم من العهد، يقولون أخذ بذمامه، يعني أخذ بعهده. فقوله إلا يعني قرابة، ولا ذمة يعني ولا عهدا. فلا يرقب فيكم، لا يحفظ فيكم قرابة ولا يحفظ فيكم عهدا. قال الله تعالى: يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. يرضونكم بأفواههم يعني يبذلون لكم الكلام الطيب الحلو باللسان دون ما في القلوب، لأن ما في قلوبهم من البغضاء وإضمار العداوة والشحناء لا يكون متعاونا أو لا يكون متوافقا مع ما تجري به ألسنتهم. فالألسنة تقول شيئا وما تنطوي عليه الصدور شيء آخر. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. توافق اللسان مع القلب أمر مهم عندنا في ديننا. المنافق تناقض، قلبه يخالف لسانه، الكافر الذي يعاهدنا وإذا ظهر علينا فهو يتناقض، لسانه يقول شيئا وقلبه يقول شيئا آخر. فقوله تعالى: يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون، الأصل استواء اللسان مع القلب. إذا كان القلب يضمر شيئا فالأصل أن اللسان يعبر عما في القلب، هكذا الأصل. فإذا كان اللسان يقول شيئا غير الذي في القلب فهذا يدل على الخداع. لا خير في ود امرئ متملق حلو اللسان وقلبه يتلهب، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويلوذ منك كما يلوذ الثعلب. لا خير في ود امرئ متملق، حلو اللسان وقلبه يتلهب. إذن بكلامه تجده حسن الكلام، لكن قلبه ينطوي على الخبث وقلبه ينطوي على المكيدة، ويعطيك الكلام الحسن بلسانه. وهكذا أيها الإخوة، بعض الناس يتعامل بمنطق ذي الوجهين، بمنطق ذي الوجهين. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذا الوجهين يبعث يوم القيامة وله لسانان من نار، أن ذا الوجهين يبعث يوم القيامة وله لسانان من نار. يعني لماذا؟ لأنه كان يخاطب الناس بعدة ألسنة، فيخاطب الأغنياء بلسان والفقراء بلسان، الوجهاء بلسان والوضعاء بلسان، يخاطب العلماء بلسان ويخاطب العامة بلسان، دائما يخاطب أهله وأولاده بلسان، ويخاطب ويعامل الناس في التجارة بلسان آخر. فهو يبعث يوم القيامة وله لسانان من نار، لسانان من نار. وقال عليه الصلاة والسلام: تجدون شر الناس ذا الوجهين، تجدون شر الناس ذا الوجهين. هذا من أشر الناس المجتمع. قال: يأتي ذا بوجه وذا بوجه، ذا بوجه وذا بوجه. التعبير عندنا أيها الإخوة أن اللسان يعبر عما في القلب، هكذا الأصل. ولذلك حتى يقولون الكافر اللي هو كفر أصلي، قال هو متوافق داخله مع خارجه، لسانه يتكلم بالعداوة وقلبه يتكلم بالعداوة لك. لكن المشكلة في المنافق، المشكلة في الغادر الذي لسانه يعطيك شيئا وقلبه يضمر شيئا آخر. فقال: يرضونكم بأفواههم. وما أكثر الكلام المعسول في زماننا، وخاصة في نص الآيات هنا اللي هم عن الكفار الذين يعاهدون المسلمين. يرضونكم بأفواههم، خذوا أيها الإخوة، خذوا من الكلام ما شئتم. يعني يا أيها المسلمون، نتكلم لكم من الكلام ما شئتم. فعلا يعني حتى أكثر أعدائنا من اليهود بيتكلموا معنا بأعلى قتل الألفاظ، قوالب من أحسن القوالب في الألفاظ، من أحسن القوالب في الألفاظ. لكن حقيقة، هل اللفظ ينطوي على ما في قلوبهم، أو يدل على ما في قلوبهم، أو أن اللفظ يخالف ما في القلوب؟ الآن حرب كلام أصلا. ما هو الإعلام؟ على أي شيء يقوم؟ على الكلام. الإعلام العالمي يقوم على كلام، فيعطيك أن تقول وسطية الإسلام، سماحة الإسلام، كذا. ماذا تعنون بوسطية الإسلام؟ ماذا تعنون بسماحة الإسلام؟ الألفاظ التي تحتمل حقا وباطلا أيها الإخوة. أحيانا يمرروا باطلهم بكلام معسول، كلام طيب. حتى الآن تجد أن جرائم تصير في العالم، جرائم تصير في العالم، وكل أمم المتحدة ونحو ذلك، ما هو موقفهم؟ قال: بان كي مون يعبر عن قلقه تجاه ما يحدث في سوريا، يعبر عن قلقه تجاه ما يحدث في بورما، يعبر عن قلقه. الموقف العالمي، انظر موقف عالم، ماذا هو موقفه؟ يعبر عن قلقه. ترى بعض الناس تعلمنا هذا المنطق منهم، يعني عنده مثلا ابن بصليش، فتقول ابنك بصليش وكذا، بقول لك: يا أخي أنا برضو تفكرنيش يعني مرتاح أنا أني ابني بصليش، فأنا قلق أنه ابني بصليش. يعبر عن قلقه فقط. والله زوجتك كذا وكذا وبناتك، قول: والله يعني إيش تفكر أنا مبسوط عن هذا الكلام؟ لا أبدا، أنا أصلا منزعج من الداخل. يعبر عن قلقه. فبعض الناس حتى بتعامل مع الواقع بالمنطق البنكي موني، أنه فقط يعبر عن قلقه. هو مطلوب تعبر عن قلقك بس في الأحداث؟ المطلوب أن نتعامل تعامل واقعيا. كلمة يعبر عن قلقه أو تعبر عن قلقه تجاه ما يحدث، هذا لإرضاء الناس. يرضونكم بأفواههم، للخداع. يرضونكم بأفواههم، بكلماتهم. لأن الكلمات أيها الإخوة ربما يخدع بها الإنسان، يخدع بها الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام لما يستمع لكلام المنافقين، الكلام هو في الظاهر كلام حسن، ومن الناس من يعجبك قوله، في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ولد الخصام، ومع ذلك في الدرك الأسفل من النار. فالكلام الحسن أحيانا يعجبك أنت، الكلام الحسن يخدع الكثيرين، الكلام الحسن. ولذلك ماذا يسمى البيان؟ يسمى السحر. إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة. إن من البيان لسحرا. واحد بيتكلم خطبة جمعة، يتكلم درسا كأنه يسحر الناس، يسحر الناس. وفعلا كلمة يا إخواني لها أثر، سواء بالخير أو بالشر إلها أثر. قل والله فلان تكلم كلمة أدخل السرور على قلبي، وتقول والله فلان تكلم كلمة رفع السكر معاي ورفع الضغط معاي، يا أخي تكلم كلمة اللي رايح جاي على الحمام ارتفع السكر معاي يا من هالكلمة. واحد تلقى مكالمة، مكالمة مش رصاصة، تلقى مكالمة فخر ميتا. كلمة أحيانا الكلمة لها منزلة ولها مكانة أيها الإخوة. فإن من البيان لسحرا، يسحرك المتكلم. بل كانوا يقولون عن البيان الطيب وحسن البيان أنه السحر الحلال، السحر الحلال، البيان الطيب هذا الذي يبين للناس بشيء طيب، السحر الحلال كالتبسم في وجوه الرجال. فالكلمة أيها الإخوة لها منزلتها، ولكن إذا كان القلب متوافقا مع الظاهر فهذا هو الحسن. لكن الكافر قال الله عنهم يرضونكم بأفواههم، خذوا من الكلام ما شئتم، خذوا من الكلام والتصريحات ما شئتم، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. قوله وتأبى قلوبهم يعني وتأبى قلوبهم أن توافق، تأبى ترفض، وتأبى قلوبهم أن توافق ما ينطقون به بأفواههم لما هي منطوية عليه من الكفر والبغض وشدة العداوة لكم. قال وتأبى قلوبهم، والقلوب هنا جمع قلب، وهذه الآيات وأمثالها تدل على أن الذي يدرك وأن محل الإدراك يقع في القلب. محل المدركات أيها الإخوة ليس الدماغ، إنما محل المدركات القلب. لماذا؟ لأن العقل في داخل القلب، الذي خلق العقل ومن بالعقل أعلم حيث وضع العقل. فقال الله تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ولم يقل ولكن تعمى الأدمغة التي في الرؤوس، ولم يقل فإنها لا تعمى الأدمغة، لأن العقل محله القلب، العقل محله القلب، هكذا عند أهل العلم. العقل، العقل غير مسألة السيالات العصبية التي توجه الأوامر للجسد، الدماغ، الأعصاب، هذه سيالات عصبية. لكن يقولون العقل، لماذا أصلا سمي العقل؟ لأنه يعقل صاحبه عما لا ينبغي، لأنه يعقل يعني يمنعه، يمنع صاحبه عما لا ينبغي، عن قبائح الأمور. فالعقل هو موضع الإدراكات وموضع القرارات. لذلك أنت الآن ربما تفكر في شيء ثم بعد ذلك تختار خير أو شر، موضع القرارات في العقل، العقل في القلب موضع القرارات في القلب. ذلك هذا مما دعا البعض أن يقول إن القلب ليس فقط محل المشاعر بل محل الإدراك. القلب ليس فقط محل المشاعر، محل المشاعر ربما الجميع يشعر، أحب إنسانا من قلبي يقول، أبغض إنسانا، خاف، إذا واحد خائف هذه مشاعر، تجد أن قلبه ارتجف، خاف تجد أن قلبه ارتجف، غضب تجد أن قلبه يتأثر. قال مشاعر، لا، هو محل المشاعر وهو محل الإدراك، هو محل المشاعر ومحل الإدراك. فقال وتأبى قلوبهم، ولم يقل وتأبى عقولهم، بل قال تأبى قلوبهم لأن العقل في القلب. وتأبى قلوبهم، فالإباء أن يوافق اللسان إنما هو من قلوبهم. وهذا يدل أيها الإخوة، هذه الآية تدل على أهمية صلاح القلب، لأن الإنسان أيها الإخوة إذا صلح قلبه صلحت جوارحه مباشرة. واعلموا أيها الإخوة أنه ما من فساد ما من فساد في اللسان أو في اليد أو في الرجل أو في سائر الجوارح إلا وسببه فساد المركز الأساسي، فساد القلب. ما من فساد يدلك على فساد ظاهر الإنسان فساد باطنه، ما من فساد في الجوارح إلا وسببه فساد القلب. لماذا ابن القيم يقول إن ضبط الجوارح، إن ضبط الخواطر أهم من ضبط الجوارح؟ الخواطر التي تمر على النفس، الخواطر التي تعتري القلوب أهم من ضبط الجوارح، من ضبط العين، ضبط اللسان، لأن الذي يحرك الجوارح الخواطر. أصلا الشيطان كيف يبدأ معك؟ ما يبدأ مع الإنسان يأخذ بيده للمعصية، لا، ولا يبدأ معه أصلا بأن يدله على الشر مباشرة، لا، يلقي خطرة في باله، خطرة، الخطرة تتحول إلى فكرة، الفكرة تتحول إلى هم، والهم يتحول إلى عزيمة، والعزيمة تتحول إلى فعل، والعزيمة تتحول إلى فعل. كيف بده ينظر للحرام؟ خطرة بثير الشهوة في النفس، تنمو فكرة، بعدين يصير عنده هم للمعصية، بعدين يصير عنده إيش؟ عزيمة، ثم ينظر. كل مرحلة من مراحل المعصية، هذه المراحل الأربعة: خطرة، فكرة، هم، عزيمة، والخامسة الفعل. فلذلك ضبط الخواطر، الخواطر في النفوس والقلوب، ضبط الخواطر أهم من ضبط الجوارح، لأنها مرحلة مقدمة على الجوارح يا إخواني. فقال وتأبى قلوبهم، فالمركز للإصلاح القلب، ويدلنا على فساد الإنسان فساد قلبه. وتأبى قلوبهم، قال وأكثرهم فاسقون. قوله وأكثرهم فاسقون، الفسق هنا الخروج عن طاعة الله، فكل خارج عن طاعة الله يسمى فاسقا، يسمى فاسقا. وأصل الفسق في لغة العرب يقولون فسقت الرطبة إذا خرجت قشرتها، يقول العرب فسقت الرطبة إذا خرجت قشرة الرطبة عنها. فالفسق هو الخروج، الخروج عن طاعة الله. ويقول العرب فسق الطريق، فلان فسق عن الطريق، يعني إذا خرج منها، خرج عن الطريق. وقال الراجز يهوين في نجد وغورا غائرا فواسقا عن قصدها جوائري أو جوائرا، فواسقا عن قصدها جوائرا، فواسقا يعني خارجات عن الطريق. فالفسق هو الخروج عن طاعة الله، وأكثرهم فاسقون. البعض يقول طيب الكفار جميعا فاسقون، لماذا يقول الله وأكثرهم فاسقون؟ الكفار جميعا فاسقون، فلماذا قال الله تعالى وأكثرهم فاسقون؟ قالوا الفسق المقصود به هنا فسق خاص، وهو نقض العهود وعدم الوفاء بها. أكثرهم ناقضون للعهود، وسمى نقض العهد هنا فسقا، فهنا هو الفسق الخاص وليس الفسق العام، هذا النوع الخاص من الفسق. وإن كان جميع المشركين مشتركين في أنواع الفسق وفي أنواع الكفر، لكن قوله وأكثرهم فاسقون يعني وأكثرهم ناقضون للعهد، وأكثرهم ناقضون للعهد. طبعا يا إخواني في القرآن يطلق الفسق ويراد به الكفر، ويطلق الظلم ويراد به الكفر. قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون، قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بظلم يعني بكفر، يعني بشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الظلم هنا المقصود به الشرك كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود به الكفر، فيطلق الظلم ويراد به الكفر، ويطلق الفسق ويراد به الكفر، كما قال الله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. فالفسق يطلق ويراد به الكفر، لكن هنا قال وأكثرهم فاسقون، يعني فاسقون أي ناقضون للعهد. وهنا أيضا نتعلم من القرآن أن قوله وأكثرهم، ولم يقل وكلهم فاسقون، قال وأكثرهم فاسقون، أنه لا ينبغي التعميم أيها الإخوة، لا ينبغي التعميم. فإذا ذكرت قوما بسوء في كثير منهم قل كثير منهم يفعل كذا، كثير من هؤلاء صفتهم كذا، لكن تقول كل هؤلاء، فالتعميم غالبا أيها الإخوة ينطوي على ظلم من المعمم. يأتي واحد يقول كل هؤلاء كذا، وبعض الناس عنده للأسف ما بيكتفي على الغيبة الفردية، الغيبة الجماعية ما بيكتفي الغيبة الفردية. ونص غير واحد من أهل العلم أن الغيبة كما تكون فردية ويؤثم صاحبها على هذه الغيبة الفردية لواحد يعني ذكرته بسوء، تكون جماعية. يعني يجي واحد تكلم يقول كل أهل البلد الفلاني فيهم كذا، طيب يلا شو بدي خلصك؟ يقول لك والله كل أهل مصر، يا رجل كل المصريين كذا وكذا، خلص حالك يوم القيامة مع 100 مليون، يلا صف على الدور هالمصاروة وخذ خذ من الحسنات. شوف كم أنت ورطت بكلمة كل هؤلاء، كل أهل البلد، يا رجل كل السوريين كذا، كل الكذا. يا رجل لماذا تعمم؟ منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. في كل الناس، في كل الناس ترى كما يوجد طاعة في مكة يوجد معصية، كما يوجد فاسق. أنا لقيت واحد في مكة قرابة 50 سنة بقول لي بصليش وراء عمره، حجيت واعتمرت، وهو بنقل الناس للحرم، ترى عنده سيارة بسيرفس، قال قرابة 50 سنة، قال بصليش ولا عمري حجيت ولا اعتمرت أصلا، هو بنقل الناس لباب الحرم. فأنت في كما في مكة فيها طائعون فيها عصا، وكما في أقاصي الدنيا فيها عصا كثيرون وفيها طائعون. فلماذا نحن نعمم؟ نعم الحكم للأغلب والأعم، لكن لا نعمم بكلمة كل، نتعلم من القرآن. وأكثرهم فاسقون، وأكثرهم يعني أكثر هؤلاء ينقضون العهد، أكثرهم، لأنه من المشركين كما مر معنا سابقا كبني جذيمة وغيرهم لم ينقضوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء من الفاسقين بهذا المعنى، يعني من الفاسقين يعني من ناقضي العهد، لا. فلذلك وأكثرهم يعني كثير منهم ناقض للعهد، وبعضهم حمل هذا المعنى على قوله وأكثرهم فاسقون على الفسق العرفي، قالوا كما ذمهم الله شرعا يذمون عرفا بين الناس، لأن نقض العهد حتى عند العرب شيء مذموم، الخيانة ونقض العهد عند العرب شيء مذموم، يذم به الإنسان أنه يغدر، أنه ينقض العهد مع الآخرين، فقد ذمهم الله تعالى عرفا. طبعا هذه الآية، نختم، هذه الآية تدل كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، أن الكفار والتاريخ السابق أيها الإخوة يثبت لنا أن الكفار إذا ظهروا علينا، إذا غلبونا، إذا استباحوا أمرنا، فإنهم يتسلطون علينا أشد التسلط، أشد التسلط. هذه ليست جديدة ترى، هذا عبر التاريخ، عبر التاريخ. إذا لم نكن نحن أقوياء كنا ضعفاء، لا منطق لمسألة العهد، لا منطق لمسألة المعاهدات إذا كنا ضعفاء. من الذي يكون له القوة في المعاهدات؟ القوي. لكن الضعيف، الضعيف لا قوة له أصلا، فيأتي بيقول أنا بعهدك اليوم بنقض العهد غدا، يعاهدك على أشياء ثم يغدر ويخون. لماذا؟ أنت ضعيف هو قوي. فعلى مر التاريخ انظروا، مثلا أنا بتأمل في الأندلس، الأندلس كان يجري المسلمون هناك، ولاة المسلمين مع الكفار كانوا يجري معاهدات أنه نحن نقاتل معكم. تخيلوا أين وصلت المهانة في أمة الإسلام في وقت من الأوقات. في الأندلس تفرق المسلمون وصاروا ولايات، وكل والي يحكم مكان، ربما يتعاون الحاكم، ربما يتحاكم المسلمين، والي المسلمين يتعاون مع النصارى الذين يغزون بلادهم، يتعاون معهم ليغزو ولاية أخرى من ولايات المسلمين، هو يعطي العهد أن يعاونه فعلا، بخوض الحرب، حرب من يقودها؟ والي من ولاة المسلمين، وذاك نصراني، فتشن الحرب على ولاية أخرى. وهذا في تاريخ الأندلس مبسوط ومبين، مبين. ويعطيه العهد بعد ذلك الكافر ذاك، يعطيه العهد النصراني أن يملكه تلك الأرض، فإذا انتصروا عليهم نقض العهد معه وكذب عليه. وهذا تاريخ ترى، ولاية ولاية في الأندلس، إلى أن سقطت الأندلس جميعا، جميعها سقطت. لذلك أيها الإخوة، العهد متى يكون قويا؟ إذا كان الذي يعاهد من الأقوياء، لكن إذا كان ضعيفا فمنطق العهد هذا إنما هو منطق المسكنات، كيف وإن يظهر عليكم لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة. التتار ماذا فعلوا؟ أرسلوا الوزير ابن العلقمة الخليفة، قال قل له أنت آمن، قل له كذا عهد وميثاق أنه أنت آمن لا نؤذيه. التتار دخلوا على الخليفة وربطوه بزنبيل يعني بكيس وركلوه بالأقدام حتى مات. يعني كيف هذا، كيف وصلوا إلى مرحلة هذه أنه يأمن لمثل هؤلاء؟ هؤلاء التتار جاءوا بمنطق القوة، وكانت الخلافة هزيلة في ذاك الوقت، يعني كانت الخلافة ضعيفة جدا. قالوا حتى ذكر من كثير وغيره أن الخليفة كانت تتار على باب قصره، التتار غزوا بلاد المسلمين وأخذوا البلاد وقتلوا الناس، قال والجارية ترقص بين يديه، قال فأرسل أحد التتار سهما فوقع في صدغها في قلبها فوقعت ميتة، فجعل الخليفة يبكي على موت هذه الجارية التي ترقص بين يديه، فحق لمثل هذا أن تضيع بلاده، جعل يبكي لأنها ماتت جاريته والمسلمون يذبحون خارج القصر، إلى أن دخل التتار عليه وربطوا وركلوه بالأقدام ورموه بالنهر بعد ذلك. فلا عهد لهم أيها الإخوة، الكافر إذا كان قويا لا يحمل فيك لا عهد ولا ذمام ولا قرابة أصلا. قال الله تعالى اشتروا بعهد الله، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيل. اشتروا بآيات الله، من هم هؤلاء الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا؟ طبعا الكلام عن الكفار، وهل الكفار هنا عندهم آيات لرب العالمين؟ اشتروا آيات بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد.